عندما نتحدث عن الأخبار التي تهز أوساط المهتمين بالتخطيط الاستراتيجي وتصميم المنتجات وحتى الألعاب المستقلة، هناك خبر واحد يتصدر المشهد حالياً وبقوة.
صحيح، وهو خبر لا يمكن تجاهله أبداً.
بالضبط، نحن في هذه الجولة التحليلية أمام مقال مفصل ومثير جداً من تيكن أناليسز يسلط الضوء على الحدث الأبرز، أو بالأحرى الحدث المنتظر في عالم الترفيه الرقمي لعام 2026، إطلاق نسخة الوصول المبكر للعبة سلاي ذا سباير 2 في 5 مارس.
وهذا الإطلاق ليس مجرد خبر تقني عادي.
أبداً، الهدف من هذه الجولة ليس استعراض خبر عابر، بل تفكيك كيف تمكنت لعبة بطاقات ثنائية الأبعاد من تغيير قواعد الصناعة بالكامل. سنحلل السيكولوجية العميقة للاعبين ونستكشف ذلك التمرد التقني الجريء جداً والمكلف الذي قامت به استوديوهات ميجا كريت.
وهذا بصراحة هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام، ما يجعل هذا الموضوع جديراً بالدراسة حتى لمن لا يستهلك هذا النوع من الألعاب بانتظام، هو أنه يقدم دراسة حالة مذهلة عن سيكولوجية اتخاذ القرار.
100%.
نحن نقف أمام منتج يدمج ببراعة فائقة بين المكافآت النفسية وإدارة المخاطر. إنها نظرة تحليلية دقيقة على كيفية بناء أنظمة معقدة تجعل العقل البشري في حالة تفاعل مستمر ومحفز، وكيف يمكن لقرارات تصميم دقيقة أن تخلق ولاء لا مثيل له.
حسناً، دعنا نفكك هذه التفاصيل. إذا عدنا بالزمن قليلاً إلى الوراق، الجزء الأول من هذه اللعبة لم يكن مجرد نجاح تجاري، بل كان يعني حجر الأساس لصنف جديد كلياً يعرف بألعاب بناء مجموعات البطاقات المتغيرة.
روغلايك ديك بيلدر، بالضبط.
نعم، المقال يوضح كيف أن هذا الابتكار ألهم أسماء ناجحة جداً مثل مونستر ترين وإنكريبشن وغريفلينز وحتى الظاهرة الحديثة بلاترو. لقد أخذوا فكرة بسيطة وحولوها إلى هوس عالمي، لكن ما هو السر وراء هذا الهوس؟
الهوس لم يأتي من فراغ بالتأكيد. التحليل يوضح أن اللعبة الأولى استندت إلى 3 أعمدة صلبة. العمود الأول هو ثنائية المخاطر مقابل المكافأة. التصميم يضع المرأة دائماً أمام معضلة استراتيجية بحتة.
اختيارات صعبة طوال الوقت.
تماماً. هل يتم اختيار المسارات الخطيرة المليئة بزعماء النخبة للحصول على آثار أو أدوات قيمة جداً قد تغير مجرى اللعب؟ أم يتم اختيار المسارات الآمنة لمجرب النجاة؟ هذا التوتر المستمر هو المحرك الأساسي، ويشبه قرارات الاستثمار المالي العالية المخاطر.
هذا يفسر الكثير فعلاً. والعمود الثاني المذكور في التحليل هو ما يبدو متعارضاً مع الحدس البشري الطبيعي، وهو الإدارة الصارمة للموارد.
وهي نقطة عبقرية بصراحة.
الفكرة المبتكرة هنا، والتي شكلت صدمة للكثيرين، هي أن خيار تخطي إضافة بطاقة جديدة إلى المجموعة هو غالباً أفضل استراتيجية. يعني في معظم الألعاب، الحصول على شيء جديد ومجاني هو دائماً أمر إيجابي.
صحيح، الكل يحب المكافآت المجانية.
لكن هنا، الحفاظ على خفة مجموعة البطاقات هو المفتاح. لتبسيط الفكرة، يمكن تشبيه الأمر بإدارة الشركات الناشئة. إذا تم توظيف كل شخص يتقدم للعمل لمجرد أنه متاح، ستصبح الشركة مترهلة وبطيئة.
تشبيه دقيق جدا.
بينما إذا تم الحفاظ على فريق صغير من الخبراء، سيتم حل المشاكل فورا. اللعبة تعلم دروسا قاسية حول أهمية قول لا للمكافآت المجانية.
هذا التخلص من الترهل هو ما يضمن صحب البطاقات الحاسمة في الوقت المناسب. ثم نصل إلى العمود الثالث، وهو ما يغير قواعد اللعب تماماً، وهو الذكاء الاصطناعي المتوقع.
اللعبة تخبرك بما سيفعله العدو.
بالضبط، اللعبة لا تخبئ نواياها، بل تكشف بدقة متناهية عن الحركة القادمة للعدو وحجم الضار. المذهل هنا هو كيف يتلاعب هذا النظام بسيكولوجية العقل. عادة، إلقاء اللوم على الحظ العاثر هو آلية دفاع نفسية شائعة لتبرير الفشل.
لكن في هذا النظام الشفاف لا توجد أي مساحة للاختباء خلف أعذار الحظ.
100%.
إذن بما أن النوايا مكشوفة تماماً، فهذا ينقلنا إلى مفهوم طرحه المقال، وهو وهم السيطرة. إذا حدثت خسارة، فالأمر يعود لسوء التخطيط البحت.
لا أحد لتلومه سوى نفسك.
غير مفيدة، بدلاً من الدفع للتخلص من بطاقة ضعيفة. الإدراك المباشر للخطأ يولد شعوراً بالسيطرة التامة، مما يدفع العقل لا إرادياً لمحاولة إصلاح الخطأ في المحاولة التالية مباشرة دون إحباط من النظام نفسه.
وهذا التفسير يرتبط بقوة بما يعرف في علم النفس السلوكي بحلقة المكافأة المتغيرة، الميكانيكية التي تقدم 3 بطاقات عشوائية بعد هزيمة كل زعيم، يعني تشبه تماماً آلية عمل آلات المقامرة.
الكازينوهات، نعم.
العقل لا يعرف مسبقاً ما هي المكافأة، لكن العقل الباطني يدرك أن إحدى هذه البطاقات المخفية قد تكون القطعة السحرية المفقودة التي ستضاعف القوة. هذا الترقب يفرز جرعات عالية جداً من الدوبامين في الدماغ، وهو التفسير العلمي لقضاء البعض 1000 ساعة بحثاً عن التركيبة المثالية.
هذا يفسر تلك الليالي الطويلة التي يقضيها البعض في محاولة أخيرة قبل النوم. والآن دعنا ننتقل إلى القنبلة الجديدة التي فجرها إعلان الجزء الثاني، إضافة يبدو وكأنها ستغير كل شيء، نمط اللعب التعاوني.
الكوب.
نعم، كيف يمكن تحويل تجربة بطبيعتها فردية وتعتمد على التركيز العميق كأنها رقعة شطرنج إلى نشاط اجتماعي؟
هذا هو التحدي التصميمي الأكبر للمطورين. تحليل الإعلانات والبيانات الأولية يقدم إجابات مبتكرة. آليات اللعب الجماعي هنا لا تعني مجرد حشر شخصين في نفس الشاشة، بل تم ابتكار ميكانيكية المسارات المتفرعة.
خريطة مشتركة لكن بمسارات منفصلة؟
تماماً. يمكن للاعبين الانفصال استراتيجياً. أحدهما قد يتجه نحو التاجر لشراء بطاقات، بينما يأخذ الآخر مخاطرة مواجهة عدو من النخبة للحصول على أثر سحري يفيد الفريق بأكمله، ثم يتحدان معاً في المعركة الكبرى ضد زعيم المستوى.
مجرد تصور النقاشات الحادة حول من يذهب إلى أين يبدو ممتعاً. المقال ذكر أيضاً مشاركة الموارد كنقل الجرعات السحرية أو توفير غطاء دفاعي. لكن هناك مصطلح لفت انتباهي في التحليل، التلوث المتبادل للحالات. كيف يعمل هذا؟
التلوث المتبادل يمثل التحول التكتيكي الأكبر. لتبسيط الأمر، لنفترض أن اللاعب الأول قام بتطبيق حالة الضعف على أحد الأعداء. يمكن للاعب الثاني في دوره أن يستغل هذه الثغرة مباشرة لمضاعفة الضرر.
عمل جماعي وحقيقي.
نعم، هذا يأخذ اللعبة بعيداً عن كونها أحجية فردية، ويقربها من ألعاب الأدوار التكتيكية الكلاسيكية. نصبح أمام أدوار مقسمة، دور المدافع أو الدبابة الذي يتلقى الضربات، ودور المهاجم الذي يركز كلياً على إحداث أضرار كارثية.
التحليل قدم أمثلة محددة على هذا التناغم، مثلاً الجمع بين فئتي آيرون كلاد وسايلنت. الآيرون كلاد يعمل كجدار فولاذي يمتص الضرر، في حين يأخذ السايلنت وقته في مراكمة السموم قطرة بقطرة. توزيع مهام مثالي. لكن المقال ذكر تناغمات أكثر جنوناً مع الفئة الجديدة.
بالتأكيد، مثال آخر يوضح هذه الفوضى هو دمج فئة الديفكت مع الفئة الجديدة كلياً، نيكرو بايندر أو مقيد الموتى. الديفكت يولد طاقة سحرية فائضة، بينما يستغل النيكرو بايندر هذه الطاقة لاستدعاء أتباع من الهياكل العظمية لتشتيت الأعداء وتلقي الضربات.
هذا يغير اللوحة القتالية بالكامل،
ويزيد بشكل هائل من العناصر التي يجب على الذكاء الاصطناعي للعدو التعامل معها، مما يخلق طبقة تكتيكية معقدة للغاية.
لكن الثورة الميكانيكية الحقيقية التي وصفها الوصدر هي الجمع بين السايلنت والنيكرو بايندر. فئة السايلنت تعتمد على التخلص من البطاقات ورميها.
صحيح.
من المثير تصور أن البطاقات التي يتخلص منها اللاعب الأول لتسريع دورته يمكن للنيكرو بايندر التقاطها من كومة المقبرة وإعادة إحيائها. المصدر يتوقع أن هذا سيخلق حلقات لعب لا نهائية تكسر القواعد الرياضية للعبة.
وهذا يقودنا للحديث بعمق عن هوية الفئة الجديدة، مقيد الموتى. الاستوديو أراد تقديم شيء مختلف جذرياً. بصرياً، توصف الفئة بعباءة ممزقة ويد يسرى سحرية عظمية تتوهج. طابع مظلم يتماشى مع آليات اللعب المحفوفة بالمخاطر القاتلة.
المحور الأول لهذه الفئة هو ميكانيكا الاستبعاد والحرق. مع هذه الشخصية، كومة المقبرة أو البطاقات المستبعدة تصبح بأهمية مجموعة السحب الأساسية. الحصول على قوة من حرق البطاقات هو انعكاس عبقري لفكرة الاستفادة من الموارد المستهلكة.
سيجلب كيانات مادية فعلية هياكل عظمية تمتلك أشرطة صحة خاصة بها
لتلقي الضربات الجسدية المباشرة.
بالضبط. أما المحور الثالث والأكثر جرأة فهو سحر الدم.
هذا المحور يبدو وكأنه أقصى درجات المخاطرة. التضحية بالصحة الجسدية للشخصية لإحداث ضرر هائل أو سحب بطاقات إضافية لإنقاذ الموقف. تشبيه هذا الميكانيك بالموظف الذي يحترق وظيفياً لإنجاز المشروع. نجاح باهر بتكلفة شخصية فادحة.
تماماً. وإذا ربطنا ذلك بالصورة الأكبر وتاريخ الصناعة، السوق لم يكن ساكناً بين 2017 و2016. ميجا كريت راقبت المنافسين بصمت. لعبة مونستر ترين أثبتت أن إدارة مسارات المتعددة تضيف عمقاً هائلاً، ويبدو أن فكرة الانفصال التعاونية استلهمت من هناك. وهناك أيضاً تأثير لعبة بلاترو،
اللعبة التي جعلت الجميع مهووسين بالأرقام. المقال أشار إلى أن بلاترو أثبتت تعطش العقل البشري لكسر الأرقام القياسية والوصول إلى مضاعفات خيالية،
مضاعفات لا يمكن للعقل استيعابها بسهولة.
في الجزء الأول، الوصول لأرقام ضرر مليونية كان شبه مستحيل. الآن، مع النكروبايندر والتناغم التعاوني الفوضوي، الاستديو يفتح الباب عمداً للمضاعفات المجنونة ولظاهرة كسر اللعبة كمكافأة للاعبين الأكثر إبداعاً.
وهذا التطور يقودنا إلى نقطة ربما تكون تاريخية من منظور استراتيجية الأعمال.
نعم، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لنتحدث عن ما سماه المقال بالهجرة التقنية الكبرى. هذا ليس مجرد تغيير في أسلوب اللعب، بل هو تمرد تقني كامل. القرار الصادم بترك محرك يونيتي والانتقال إلى بيئة تطوير مختلفة،
قرار زلزل الصناعة.
دعنا نتوقف هنا. التخلي عن كود برمجي قائم تم العمل عليه لسنوات والبدء من الصفر المطلق، أليس هذا بمثابة انتحار تجاري لأي استوديو مستقل؟ كيف يبرر التحليل هذه الخطوة المجنونة؟
للوهلة الأولى يبدو القرار كارثياً، لكن النص يسلط الضوء على السياق التاريخي. المقال يسترجع الغضب العارم الذي اجتاح مجتمع المطورين أواخر 2023 بسبب سياسات يونيتي وما عرف برسوم التثبيت التي هددت بفرض الرسوم في كل مرة يتم فيها تثبيت اللعبة.
كانت لحظة فارقة للمطورين المستقلين.
كرد فعل احتجاجي مباشر وشجاع جداً، ميجا كرييت رمت كل الأكواد السابقة لسلايد سباير 2 في سلة المهملات وانتقلت كلياً إلى محرك جودوت، وهو محرك مجاني ومفتوح المصدر.
التخلي عن كل هذا الجهد يظهر مدى استيائهم، لكن ما يثير الدهشة هو أن الفوائد التقنية وتأثيرها المباشر تبدو مذهلة وعوضت هذا الانتقال. بفضل جودوت، اللعبة ستعمل بشكل أسرع بكثير وأخف استهلاكاً لموارد الأجهزة الضعيفة،
وأداء ممتاز على أجهزة مثل ستيم ديك،
مع أوقات تحميل تقترب من الصفر. لكن الأهم من المكاسب التقنية هو تحقيق الاستقلالية التامة. لم يعد تحت رحمة سياسات شركة طرف ثالث يمكن أن تغير شروط الاستخدام بين ليلة وضحاها.
اللعبة جنة للتعديل. التوقعات تشير إلى آلاف البطاقات المبتكرة وزعماء مصممين بالكامل من المجتمع،
وربما أنماط لعب تنافسية غير رسمية تظهر خلال أشهر. هذه البيئة المفتوحة تضمن عمراً افتراضياً للعبة قد يمتد لعقد كامل.
بالتأكيد،
هذا العمق يأخذنا إلى نقطة استراتيجية أخرى طرحها المقال، استخدام نموذج الوصول المبكر للإطلاق. الكثير من الاستوديوهات الصغيرة تستخدمه لجمع التمويل، لكن ميجا كريت الآن استوديو ضخم ومستقر مالياً، فلماذا العودة للوصول المبكر؟
الإجابة التي يطرحها التحليل عميقة وتتعلق بفلسفة الإنتاج. هذا قرار نابع من صميم تصميم اللعبة البحت وليس قراراً مالياً. موازنة لعبة بطاقات تحتوي على عشرات الآلاف من المتغيرات والتفاعلات، خاصة مع النمط التعاوني، هو أمر مستحيل رياضياً على أي فريق اختبار داخلي.
مهما بلغ حجم الفريق.
الحل الوحيد هو إطلاق اللعبة واستخدام مئات الآلاف من اللاعبين كفريق جودة عملاق لاختبار كل شيء في بيئة حقيقية. الجزء الأول اتبع نفس المسار، حيث تم تحويل البطاقات إلى حالة من التوازن المثالي عبر أشهر من التغذية الراجعة من المجتمع.
ومن منظور تحليل السوق والإعلام، النمط التعاوني يجعل اللعبة منجم ذهب لصناع المحتوى على منصات مثل تويتش ويوتيوب،
مادة دسمة للبث المباشر.
من السهل تخيل المواقف الكوميدية والجدالات التكتيكية الحادة على الهواء حول أي بطاقة يجب لعبها، وكيف يمكن لخطأ واحد من زميل أن يدمر استراتيجية تم بناؤها بعناية على مدار ساعة. إنها وصفة ساحرة للانتشار الفيروسي.
بناء على كل هذه المعطيات، هذا الإصدار ليس مجرد محاولة لاستغلال نجاح سابق وجمع الأموال السريعة. الاستوديو عمل في صمت لتقديم تجارب تتطلب كمالاً رياضياً وهندسياً. قرار التخلي عن تكنولوجيا مقيدة وتبني المصدر المفتوح، كل هذا يجعل اللعبة دراسة حالة لا تقدر بثمن.
الشفافية التامة والفهم العميق لمحركات علم النفس هما مفتاح هذا الانتصار. إذن الخلاصة الرائعة التي نخرج بها من هذه الجولة هي أننا لسنا أمام مجرد تكملة رسومية، هذا انتصار صريح للتصميم الفائق وبرمجيات المصدر المفتوح، وهدية لجمهور يقدر الأنظمة العميقة.
اللعبة تأخذ سيكولوجية المكافأة الفردية وتضيف إليها بجرأة طبقات معقدة من المسؤولية الاجتماعية والتكتيكات المتبادلة. وهذا التطور يطرح سؤالاً مهماً للتأمل العميق يغوص في أبعاد نفسية أعمق بكثير.
تفضل، ما هو هذا التساؤل؟
لقد فككنا آلية حلقة الدوبامين الفردية التي تجعل الدماغ يدمن التفكير في حالة من العزلة التأملية التامة، ولكن يمكن للمرء أن يتساءل بجدية ماذا يحدث لهذه التركيبة النفسية العميقة عندما تتم إضافة إنسان آخر للمعادلة في النمط التعاوني الجديد.
نقطة قوية جداً.
هل سيؤدي ضغط المسؤولية الاجتماعية والخوف الداخلي من إحباط الشريك باتخاذ قرار خاطئ إلى تدمير تلك العزلة المريحة التي جعلت الجزء الأول تجربة ساحرة للهروب من الواقع؟ أم أن مشاركة لحظات كسر قواعد اللعب وتحقيق المضاعفات الرياضية الخيالية جنباً إلى جنب مع شخص آخر ستخلق نوعاً جديداً كلياً ومضاعفاً من الإدمان الجماعي الذي لم نختبره من قبل؟
هذا تساؤل مثير واستفزازي يفتح آفاقاً واسعة للتفكير حول كيف يمكن للعامل الاجتماعي أن يعيد تشكيل علاقتنا بالأنظمة الرقمية المعقدة من جذورها. تركيبة فريدة تترك للمرء مساحة كبيرة لاستكشاف هذه الديناميكيات الجديدة والمشوقة. شكرا لمتابعتكم هذه الجولة التحليلية.